تاريخا وإيمانا ومجدا وإنتاما وعزا لا يبالى وسلطانا كساه العين.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. دعوات الرباط في الأقصى المبارك تتكثف لمنع الاستفراد بالمسجد وإفشال مخططات المستوطنين في عيد الأنوار. أبناء شعبنا في رام الله يشيعون جثماني الشهيدين شرائع وعمر إلى مثواهما الأخير. تزامنا مع الذكرى 30 لإبعاد الاحتلال قادة في المقاومة إلى جنوب لبنان، المقاومة تؤكد استمرارية النضال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث تلقى عشرات المستوطنين شروحات توراتية في ساحة البراق غرب المسجد الأقصى المبارك، وأدى آخرون طقوسا تلمودية في ساحة الغزالي قرب المسجد عشية ما يسمى بعيد الأنوار اليهودي. هذا وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد في المسجد المبارك لصد اقتحامات المستوطنين بدءا من يوم غد الأحد لإفشال مخطط المستوطنين بتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد. الزميل عامر عطايا والتقرير التالي.
مجددا، مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك على موعد مع عدوان جديد من قبل منظمات المعبد التي ستكثف احتفالاتها بعيد الأنوار التلمودي التي ستبدأ 18 من ديسمبر ولمدة 8 أيام متواصلة. وبالرغم من أن عيد الأنوار لا يعد من مناسبات الاقتحامات الكبرى عادة، لكن جماعات الهيكل المتطرفة تهتم به كونه يمتد لثمانية أيام وتحاول تحقيق مكاسب في الأقصى خلالها. ومن المتوقع أن تحاول جماعات الهيكل المتطرفة تهريب الشمعدانات لإضاءتها في المسجد الأقصى أو إشعال النار داخله بأساليب مختلفة مثل استخدام القداحات كما حصل في العام الماضي. وتأتي هذه المناسبة في ظل الحديث عن تولي النائب الصهيوني المتطرف إيتمار بن كفير الذي يتبع للتيار الكهاني المتطرف حقيبة الأمن الداخلي، الحقيبة التي ستكون المسؤولة عن توجيه عمل أفراد شرطة الاحتلال بالكامل داخل المسجد الأقصى. وفي ظل الحديث عن تولي بن كفير حقيبة الأمن الداخلي، فإن جماعات الهيكل المتطرفة تمني نفسها بتغيير كامل في سلوك شرطة الاحتلال داخل المسجد الأقصى، خاصة أن بن كفير أعلن قبل أيام نيته اقتحام الأقصى وأداء الطقوس الخاصة بعيد الأنوار فيه. تولي بن كفير لحقيبة الأمن الداخلي ومسؤوليته المباشرة عن شرطة الاحتلال سيكون دافعا لجماعات الهيكل المتطرفة في محاولتها إدخال الشمعدانات وإيقاد النيران بشكل علني. ويأتي عيد الأنوار التلمودي بعد مرور شهرين على موجة الأعياد الأطول التي بدأت برأس السنة العبرية والتي شهدت تجاوزات غير مسبوقة من قبل منظمات المعبد مثل النفخ في البوق وإدخال القرابين النباتية إلى المسجد الأقصى والسجود الملحمي على أبوابه.
وحول تصعيد المستوطنين لاقتحاماتهم بحجة الأعياد والمطلوب فلسطينيا للرد على هذه الاقتحامات، يقول الخبير في شؤون القدس فخري أبو دياب:
طوال العام يحاول الاحتلال وأعوان الاحتلال وما يسمى بجماعات الهيكل وغلاة المتطرفين فرض وقائع تهودية على المسجد وسحب صلاحيات من الأوقاف ومحاولة اقتصاع جزء من المسجد الأقصى، ولذلك يجب أن لا تكون يعني ردات فعل، تكون مخططات واستراتيجيات أولا للعبادة في هذا المسجد. وشد رحال المسجد هو سنة ويجب أن نتواجد في هذا المسجد أيضا لحماية المسجد الأقصى المبارك الذي طوال العام مهدد، وقد يعني يحاول الاحتلال الآن نتيجة ظروف أولا ما يسمى بولاة المتطرفين الذين سيستلمون وزارات سيادية في دولة الاحتلال، وأيضا لتمرير واقتناص الفرص لتغيير الوضع القائم القانوني والديني والتاريخي في المسجد. ولذلك شد الرحال هو صمام الأمان في المسجد الأقصى المبارك، تواجدنا لإرسال رسالة أن هذا المسجد لن يستطيع الاحتلال فرض ما يريد وترجمة مخططات الاحتلال ومؤامرات الاحتلال، حيث أن الاحتلال دائما ما يحاول تفريغ المسجد الأقصى، لأنه في هذه الفترة في الوقت الذي لا يكون فيه من يدافع ويحمي المسجد يستطيع الاحتلال تمرير مؤامراته على المسجد. لذلك تواجدنا بشكل دائم، من يستطيع الدخول يبقى في داخل المسجد للرضا فيه لدفع كل ما يخطط هؤلاء تجاه المسجد الأقصى عن المسجد، وفي محيط المسجد الأقصى المبارك من لا يستطيعون الدخول، أو على الأقل ليكون هناك رسالة للاحتلال أن هذا المسجد يوجد من يحميه. الأمة يعني كانت الفصائل الفلسطينية الشعب الفلسطيني بشكل عام الأمة، وحيث أن يعني نصرة والدفاع عن المسجد الأقصى هي مسؤولية الجميع، فعلى الجميع أن يرسل رسائل واضحة للاحتلال الذي لا يفهم إلا لغة التحدي.
شيعت جماهير وغفيرة من أبناء شعبنا جثمان الشهيد خالد عنبر إلى مثواه الأخير في مخيم الجلزون في رام الله. وكانت جماهير شعبنا في بيرزيت شمال رام الله شيعت جثمان الشهيد سلام شريعة إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة. الزميلة أمنة حمد والتقرير التالي.
بعد 75 يوما استطاعت والدة الشهيد خالد عنبر الدباس أن تمسح الدم عن وجهه.
شفته الحمد لله رب العالمين، وزغرت له ورفعت راسي فيه الحمد لله رب العالمين، ومسحت له عرقه ودمه، الثلج اللي ذاب عنه انا مسحت له اياه الحمد لله رب العالمين، وقمر في عيني كبل وقمر هلكيت كمان الحمد لله رب العالمين، ونور عيوني بشف انه نور عيوني لانها راح عيوني بعده.
شيعت جماهير غفيرة الظهر السبت في مخيم الجلزون شمال رام الله جثمان الشهيد خالد عنبر الدباس إلى مثواه الأخير في مقبرة المخيم بعد أن انطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي بجنازة عسكرية، وحمل جثمان الشهيد عنبر إلى جانب جثمان الشهيد سلامة شرايعة.
الألم مستمر والأمل مستمر. اليوم هذه الأم لأول مرة بعد 74 يوم من أسر واحتجاز الجثامين كانت على أمل أن يكون ابنها يعني على قيد الحياة، لأن هذا الصهيوني الكاذب الذي حتى في هذه القضية كان أعلنوا عن شهيد ومن ثم طلع هو الجريح، بقيت الأسر غير مصدقة. اليوم الألم يتجدد، اليوم الأمهات تتألم. صحيح أن فلسطين غالية، ولكن أبنائنا الذين يعدموا بدم بارد غاليين علينا، فلذات الكبد.
ألقت عائلة خالد نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه قبل أن يوارى الثرى.
كيف البيت من دون خالد؟
عتم، ولا إله طعم يا خالد، من قعد شلنا بس في غصة وفي نقص، بس عند ربه أحسن من الجميع. الحمد لله ربنا اختاره مصطفى، الحمد لله رب العالمين، لا اعتراض حكم الله.
الشهيدان عنبر وشرايع ارتقيا عقب استهداف جيش الاحتلال لمركبتهما بالرصاص الحي في 23 الأول قرب مخيم الجلزون، وأصيب صديقهما باسل البصبوص الذي اعتقل حينها بجروح خطيرة وأفرج عنه لاحقا.
توافق اليوم الذكرى 30 على إبعاد الاحتلال 400 من قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى مرج زهور جنوب لبنان على إثر تصاعد عمليات المقاومة وأسر كتائب القسام جنديا صهيونية. وفي هذه الذكرى أكدت فصائل المقاومة أن عملية الإبعاد كانت محطة من محطات الانتصار على العدو الصهيوني ونموذجا من نماذج الوحدة الوطنية في مشروع المقاومة. رسم بكل إصرار معالم انتزاع الحرية والعودة، حيث التفت جماهير شعبنا حول الانتفاضة والمقاومة، واستطاع مبادي مرج زهور بثتناتهم وصمودهم تعزيز حضور القضية الفلسطينية أمام الرأي العام. الزميل طلال عرب والتقرير التالي.
17 من كانون أول عام 1992، الاحتلال الصهيوني يقرر إبعاد 415 شخصا من قادة العمل الإسلامي في قطاع غزة والضفة المحتلة، معظمهم من حركة حماس، إلى مرج الزهور جنوب لبنان بعد انتهاء المهلة التي حددتها كتائب القسام من أجل الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس مقابل إطلاق سراح الجندي نسيم تولدانو. خسرت حكومة الاحتلال حياة الجندي نتيجة تعنتها ورفض إتمام الصفقة. وبعد تصاعد العمل المقاوم ومقتل الجندي توليدانو، جن جنون رئيس وزراء حكومة الاحتلال إسحاق رابين ليقرر البدء في إبعاد 415 من قادة العمل الإسلامي من حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى مرج الزهور. رفض المبعدون مغادرة مكانهم وأنشأوا مخيما أطلقوا عليه اسم مخيم العودة لترسيخ مبدأ العودة القريبة على الرغم من الأجواء الثلجية الباردة آنذاك. أراد الاحتلال من إبعاد القادة استئصال المقاومة وتغييب قادتها وطمس القضية الفلسطينية، لكنه سرعان ما انقلب السحر على الساحر وأوصلوا عبر مخيمهم صوت فلسطين إلى العالم كله. وكان الناطق باسمهم القائد الشهيد عبد العزيز الرنتيسي. أفشل المبعدون حلم الاحتلال في استئصال مشروع المقاومة ونجحوا في وأد سياسة الإبعاد، وانتصرت إرادتهم بالعودة إلى أرض الوطن رغم أنف الاحتلال بعد أقل من عام من الإبعاد.
اندلعت مساء السبت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عطارة شمال مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز والشبان أطلق خلالها الجنود الرصاصة وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع دون الإبلاغ عن وقوع أي إصابات. هدمت قوات الاحتلال أساسات منزل وبئر مياه قيد الإنشاء في منطقة قيبة من بئر المحجر في مدينة الخليل. وفي السياق ذاته اخترت المواطن يسري الجمل بإزالة سياج يحيط بأرضه في منطقة جبل السنهدس في الخليل. زميل رياض مناصرة والتقرير التالي.
قوة كبيرة من جيش الاحتلال وبرفقة آليات للهدم اقتحمت أرض المواطن سامر أبو عيشة الواقعة بالقرب من منطقة بئر المحجر في مدينة الخليل. هذه الأرض التي أقيمت فيها أساسات لمنزل تزيد مساحته على 300 متر بالإضافة لبئر ماء يتسع ل500 متر مكعب حولها الاحتلال إلى كومة من الركام بعد هدمها بحجة البناء دون ترخيص. ويذكر أن الأرض تقع في تجمع سكاني كبير تابع لمدينة الخليل.
أجونا التنظيم قبل شهرين وقال اليوم كمل شغل بكرة تكملش لفظي، فإحنا طبعا ما كملناش، حطينا التراب زي ما هو موجود على الأرض زي هي كده كيف فوق البطون وسكرنا عليها وفتحنا ملف وقاعدين ماشيين بالمحاكم اليوم من غير إخطار ولا أي شيء. ما شفت إلا الجرافات جاي أجت وهدت البير وهدت المبنى الأساسي.
وفي جنوب مدينة الخليل أيضا وتحديدا منطقة جبل السنداس يحاول الاحتلال إجبار الفلسطينيين على الرحيل من أراضيهم والتي كان آخرها إخطار إزالة لسياج شائك يحمي أرض المواطن يسر الجمل، والذي عمل الاحتلال على مصادرة كافة مقتنياتها قبل قرابة الشهرين، والتي كان من المقرر أن تكون حديقة ترفيهية تشجع المواطنين للقدوم إلى المنطقة لمنع مصادرتها.
انهم يحاولون شق طريق بالقرب من الارض لنا او بالقرب من الجبل، ولا يستطيعون شق هذا الطريق الا وانه يكون الاعلى منهم غير موجود، فيكونوا هم الاعلى لضمان امانهم مثل ما يزعمون. فحاولوا بترهيبنا بشتى الطرق، فاخرها كانت يوم امس باصدار اخطار لنا عن هدم او ازاله هذه الاسوار التي تقف خلفي.
هناك تسريع في حملات التطهير العرقي في مناطق جيم في الضفه الغربيه، خصوصا المناطق الاقرب للمستوطنات. في نفس الوقت هناك يعني تسعى دولة الاحتلال إلى سن تشريعات جديدة معناها العملي هو ضم هذه المناطق لدولة الاحتلال.
هدم المنازل وإخطارات الهدم والمصادرة هي سياسة ينتهجها الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم والسيطرة عليها لمصلحة التوسع الاستيطاني الذي يتمدد بشكل كبير في مختلف مناطق الضفة الغربية وسط صمت عربي وإسلامي.
أغلقت قوة الاحتلال مدخلي بلدة بيت أمر شمال الخليل والبوابة الحديدية المقامة على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل. وقالت مصادر محلية أن قوة الاحتلال أغلقت البوابة والمدخل الرئيسي المؤدي للبلدة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفتية وإصابة أحدهم بالاختناق. كما أغلقت قوة الاحتلال مدخل مخيم الفوار الرئيسي بالبوابة الحديدية ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج من المخيم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. دعوات الرباط في الأقصى المبارك تتكثف لمنع الاستفراد بالمسجد وإفشال مخططات المستوطنين في عيد الأنوار. أبناء شعبنا في رام الله يشيعون جثماني الشهيدين شرائع وعنبر إلى مثواهما الأخير. تزامنا مع الذكرى 30 لإبعاد الاحتلال لقادة في المقاومة إلى جنوب لبنان، المقاومة تؤكد استمرارية النضال. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان العام 2022 وجرائم الاحتلال. سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء القدس. بعدها سننتقل وإياكم مستمعينا الكرام عند فقرة إنتاجية سنستمع فيها إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة ضيف لقائنا لهذا اليوم رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي. وفي نهاية المطاف مستمعينا مستمعاتنا سوف نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا مع الأسرى. تمنياتنا لكم مستمعينا الكرام بالمتابعة حتى نهاية لقائنا لهذا اليوم. ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها.
نداء القدس.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أدى أكثر من 70,000 فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها. وخلال خطبة الجمعة قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين إن المرابطين هم بشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن حماية القدس ومقدساتها هو عهد الأوفياء.
أن تكونوا جسدا وجسما واحدا في شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وإعماره والذود عنه أمام كل الغوائل وأمام كل الاعتداءات والاقتحامات الظالمة. نعم أيها المسلمون في هذا البيت المبارك، أنتم بشارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك.
ونتابع مستمعينا الكرام في نداء القدس، حيث تستعد جماعات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك بدءا من غد الأحد ولمدة 8 أيام بحجة ما يسمى عيد الحانوكا العبري. ودعت هذه الجماعات المستوطنين وأنصارها إلى اقتحام المسجد بشكل جماعي وإشعال الشمعدان بأي شكل من الأشكال في باحاتها. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي.
كاد عام 2022 ينتهي والمشهد لم يتغير، فانتهاكات الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه بحق المسجد الأقصى تتصاعد. دعوات مكثفة لجماعات الهيكل المزعوم وحاخامات وقادة المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال ما يسمى عيد الحانوكا العبري، وذلك بدءا من يوم الأحد ولمدة 8 أيام. جماعات الهيكل المزعوم نشرت دعوات مركزية لاقتحام المسجد بأعداد غير مسبوقة وإشعال ما يسمى بشمعدان الحانوكا في ساحاته بأي شكل من الأشكال. وفي سبيل تحقيق ذلك وفرت حملات النقل المجاني للمقتحمين. وتشير دعوات هذه الجماعات إلى تعهدات غير مسبوقة من قوات الاحتلال بزيادة أعداد المقتحمين ومدة الاقتحام ومنح حرية التجول وأداء الطقوس لهم طوال مدة اقتحامهم للأقصى، لا سيما في ظل تحول قطعان المستوطنين إلى وزراء في الحكومة الصهيونية المقبلة. مراقبون حذروا من خطورة ما ينتظر المسجد الأقصى على ضوء تلك الدعوات والتهديدات باقتحامه وإقامة الطقوس التلمودية المزعومة في ساحاته. يأتي هذا في ظل مواقف فلسطينية غاضبة من ممارسات الاحتلال في المسجد الأقصى، كدت أنها لن تخذله في أي استفزاز صهيوني قادم.
نشكر الزميل منذر ربيع على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، نستمع معا.
سيد محمد، التحريض غير مسبوق ودعوات علنية لاقتحام المسجد الأقصى بما يسمى عيد الحانوكا أو عيد الأنوار الذي يصادف غدا الأحد، كيف قرأتم هذه الدعوات؟
طبعا في البداية نطرحها مع شهدائنا، نتمنى الحرية لأسرانا. طبعا الدعوات هذه مش جديدة علينا، ولكن اليوم صارت بكل وقاحة لما غيروا اللافتة على مدخل حائط البراق اللي كانت تمنع دخول للحائط للمسجد الأقصى. فاليوم اتجرأوا أكثر وأكثر بقضية الاعتداءات والتحريض والدعوات وتشجيع الناس للاقتحامات، ليش أصبح القانون في إيدهم أكثر وأكثر. اليوم عندهم جرأة للدخول للمسجد الأقصى أكثر من السابق، وخاصة تغيير الإجراءات. وبلشنا نشوف الإجراءات، يعني نحن كمقدسيين على سبيل المثال أنا شخصيا بمارس مشي من باب العمود لشيخ جراح للمظاهرة الأسبوعية براحتي مع رفع علم فلسطين، ولكن قبل أسبوعين أخرجوني من باب العمود. الجمعة اللي فاتت اعتدوا علي من ليش؟ اليوم بنحس ان الاجراءات للشرطة بلشت تتنفذ على ارض الواقع، لان جزء من الضباط وقيادات الشرطة كلهم من اليمين المتطرف كلهم موجودين في المستوطنات، هم اللي بيديروا اليوم المعركة حسب اوامر اليمين المتطرف. والاحزاب اليمينية اليوم اللي سيطرت على الحكم او سرقت الديمقراطية تاع دولة الاحتلال اللي تدعي امام العالم ان هي الدولة الوحيدة بالديمقراطية بالشرق الاوسط، اليوم تعرض قدام العالم لما اصبح اليمين مع اليسار الاسرائيلي وبعضهم قاعدين بناقضوا بعض انه هذه مش ديمقراطية، هذا سرقة للقوانين، السرقة ده قوانين بن كبير، قانون درع، كل هذه بتدل ان اليوم اسرائيل اصبحت على اقرب وقت لها اتغير ملامح مسجد الأقصى. وللأسف أمتنا العربية والإسلامية تتفرج على هذا الكيان عمال بيعمل فينا ومش معطيهم رادع. لو في رادع مظبوط كان ما بتجرأوا يتحدوا هذه الأمة العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني بكل بجاحة بهذه الأيام.
طيب سيد محمد، ما المتوقع للأقصى في ظل هذه الدعوات وعمليات الاقتحام المتواصلة؟
طبعا يعني اليوم اتبلغنا بأوامر إبعاد لمواطنين المقدسيين من المسجد الأقصى. أنا شخصيا تم منعي من دخول مسجد الأقصى صلاة الفجر. كل هذه الإجراءات بتوحي أن هناك مخطط واضح، وستبقى يعني ستظهر ملامحه يوم الأحد في المناسبة هذه اللي دعوا لها بما يسمى عيد الأنوار، اللي راح يكون وضع صعب على المقدسيين. راح نشهد بعدات أكثر وأكثر بهذه الأيام واعتقالات للمقدسيين. أصبح اليوم الأمر الإداري توقيعه بسهولة، الإبعاد بسهولة من أجل إفراج المسجد الأقصى وإبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى وعن القدس. فبنأمل إنه اليوم إحنا كفلسطينيين مقدسيين مع إخواننا في الداخل الفلسطيني نوحد طاقاتنا نوحد جهودنا، لأن اليوم الهجمة على الشعب الفلسطيني على كل من هو عربي وليس من هو ابن الضفة الغربية أو ابن القدس أو ابن 48. فاليوم إذا ما حطينا آلية للحفاظ على المسجد الأقصى كما شاهدنا هناك في برنامج ظهر أعضاء الكنيسة أنه بيفسروا كيف الدخول للمسجد الأقصى وشرعوا الدخول، ناس تعترف ناس لا تعترف. فبتطلب مننا اليوم كمقدسيين كفلسطينيين كعرب موجودين، أكثر من 1.5 مليون فلسطيني موجود في الداخل الفلسطيني مع حوالي 400,000 فلسطيني مقدسي، يعني قريب 2 مليون احنا بالقدس 48، يتوجب علينا ان نتحرك للحفاظ على المسجد الاقصى بالوضع القائم الآن إذا ما قدرنا نرجعه لقبل 5 سنوات و10 سنوات. إذا ما قدرنا نوقف نرجع على كده نحافظ على ما هو مقائم في هذه الأيام.
الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة نداء القدس. أعود إلى الاستوديو.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجنا فلسطين اليوم، العام 2022 وجرائم الاحتلال محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما دلالات التقارير الدولية حيال جرائم الاحتلال؟ هل تتخطى هذه التقارير إطار البيانات؟ وهل المستوى الرسمي الفلسطيني أو المدني يرقى لملاحقة الاحتلال؟ العام 2022 وجرائم الاحتلال محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. أعلنت الأمم المتحدة استشهاد 150 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بينهم عشرات الأطفال، برصاص قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري. وأدان خبراء الأمم المتحدة في تقرير تفشي ما وصفوه بعنف المستوطنين والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، الأمر الذي جعل العام 2022 الأكثر دموية. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي:
دماء الفلسطينيين تذرف في أراضي الضفة الغربية. مع اقتراب نهاية عام 2022 واستمرار استخدام الاحتلال ما يسمى بالقوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، دانت منظمة الأمم المتحدة أساليب العنف المتبعة والممنهجة ضد الشباب الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه، مما جعل العام الحالي هو الأكثر دموية على الإطلاق في مدن الضفة، وذلك حسب تقرير للمنظمة الدولية التي وثقت أعداد الشهداء الفلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 2005. خبراء أمميون وقعوا بيانا نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. البيان الموقع من 3 أعضاء يكشف حجم جرائم الاحتلال المرتكبة ضد أبناء الضفة: 150 شهيدا من بينهم 33 طفلا حصيلة ممارسات الاحتلال الإجرامية داخل المدن منذ بدء العام الجاري، عدا ما يجري من انتهاكات للفلسطينيين في مهاجمة بيوتهم وتدمير ممتلكاتهم وأرزاقهم التي يتكسبون منها، وقطع الطرق أمام أبنائهم في سيرهم لطريق العلم، مع حرمانهم من أبسط حقوقهم في العيش. ويبدو أن الأمم المتحدة التي وثق تقريرها الأخير المئات من جرائم الاحتلال ما زالت تكتفي بلعب دور المتفرج أو إحصاء الانتهاكات في أحسن الأحوال، ما يمنح الاحتلال الأريحية في ارتكاب انتهاكاته دون محاسبة.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وعن تصاعد جرائم الاحتلال في العام 2022 والتقارير الأممية المتعلقة، نستضيف في برنامجنا هذا رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي. أستاذ صلاح، أرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم.
وعليكم السلام وتحياتي لك ولجمهور المستمعين.
حياكم الله، وأنا أشكر لكم إتاحة الفرصة لنا هذه في حضوركم معنا. ما دلالات حديث الأمم المتحدة في تقرير عن جرائم الاحتلال في الضفة الغربية، خاصة إعدام لأكثر من 150 فلسطينيا؟
نعم، بالفعل نحن نتحدث عن تصاعد في انتهاكات الاحتلال وارتكاب جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
نعم.
وخاصة جرائم القتل الميداني والإعدام خارج إطار القانون والناجمة عن تفريع ووتائر جرائم الاحتلال والناجمة عن تصاعد الفاشية اليمينية المتطرفة والعنصرية الإرهابية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتبع سياسة اليد المرخية على الزناد، والتي تسمح بحصانة كاملة لجنودها وضباطها بأوامر من المستوى السياسي، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في الأراضي الفلسطينية لتصل خلال عام 2022 إلى قرابة 217 شهيدا فلسطينيا، من بينهم 52 في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية. يتم من خلال هذه السياسات والجرائم اقتحام المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية وإطلاق النار بشكل مباشر، عدا عن أن هناك جرائم صورت على مرأة ونسمع من العالم كجريمة شيرين أبو عاقلة وجريمة قتل الشهيد عمار مفلح. هذه الجرائم باتت تروع العالم، وخاصة الجرائم الموثقة عبر الكاميرات التي أدت إلى صدمة أممية وعالمية من جراء تصاعد إرهاب دولة الاحتلال وجنوده.
نعم. طيب، في ظل الوضع الحالي أستاذ صلاح، التطرق من قبل الأمم المتحدة لعنف المستوطنين وكذلك الاستخدام المفرط للقوة، هل يمكن أن يتمخض عن هذا الأمر شيء أم يبقى في إطار البيانات فقط؟
نعم، عنف المستوطنين وتشريع جماعات إرهابية كجماعة فتية التلال وجماعة لهذا وجماعة تدفيع الثمن ومحاولة شرعنتها وشرعنة ما تقوم به من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين وبحراسة قطعان المستوطنين، من المفيد إدانة هذه الانتهاكات وهذه الجرائم، ولكن الاكتفاء بالإدانة فقط غير كافي لوقف هذه الجرائم. المطلوب هو إجراءات فعلية من الأمم المتحدة تنفي سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير، وتساهم في وضع الأمور في نصابها بأن هناك دولة ودولة إرهاب منظم وجنود يمارسون جرائم حرب، وأيضا قطعان من المستوطنين هم مجرمين بالأصل في جريمة الاستيطان عدا عمن يقومون به من جرائم، وبالتالي لابد من ضمان مسار جاد لمساءلة ومحاسبة هؤلاء القتلة أمام محكمة الجنايات الدولية باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
نعم، وأمام هذه الحالة صمت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وأيضا المجتمع الدولي بشكل عام أمام جرائم الاحتلال، هذا الصمت إلى أي حد ساعد في تنامي جرائم الاحتلال خصوصا في الضفة الغربية؟
نعم، نحن ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا، الصمت وازدواجية المعايير في وصف فاعل لاستمرار إفلات قادة الاحتلال وجنوده من العقاب، وهي تعطي ضوء أخضر لدولة الاحتلال وجنودها وقطعان مستوطنيها لشن مزيد من الاعتداءات والجرائم بحق الفلسطينيين والأعيان المدنية الفلسطينية، وهذا ما شهدناه من تصاعد جرائم اقتحام المسجد الأقصى في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني وأداء صلوات جنودية وهدم المنازل وعمليات التطهير العرقي والقتل على الحواجز واقتحام المدن وتسريع وتيرة الاستيطان والاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين وبالذات الأطفال والنساء عدا عن التمكين بالأسرى واستمرار الأديان والحصار على قطاع غزة، وبالتالي مطلوب وقف سياسة الكيل بمكيالين وسياسة الصمت والبدء بإجراءات جادة لحماية حقوق الإنسان في فلسطين من خلال تحرك فعال من الأمم المتحدة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأيضا ضمان مقاطعة ومساءلة دولة الاحتلال على هذه الجرائم.
طيب، وأنا لأتساءل يعني ملاحقة الاحتلال، هل المستوى الرسمي الفلسطيني أو المؤسساتي يعني مؤسسات المجتمع المدني يرقى لملاحقة هذه الجرائم؟
نعم، هناك جهود تتم في إطار توثيق ورفض هذه الانتهاكات ومتابعتها مع كافة الأجسام الدولية عدا عن التحرك من أجل حث مكتب الدعاء العام على القيام بواجباته، ولكن للأسف الشديد منذ أن قدم كريم خان لمحكمة الجنايات الدولية وهو يمارس مهمة التسويق والمماطلة في متابعة إجراءات التحقيق التي فتحته سلفه فاتو بن سوتا، وبالتالي هو قدم لهذه المهمة عدا عن الضغوط التي تمارس على المحكمة لإثنائه عن القيام بواجبها الأخلاقي والقانوني في فتح تحقيقات جادة، عدا عن أن الأمر لا يتعلق فقط بالمحكمة وإنما يتعلق بضغوط تمارس على الفلسطينيين لوقف مسار الملاحقة. وللأسف القيادة الرسمية استجابت إلى بعض هذه الضغوط، وبالتالي هي لم تحل بعض من هذه الجرائم أو معظم هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية، كما أنها لم تفعل مبدأ الولاية القضائية الدولية. وفي ظل هجوم دولة الاحتلال على منظمات المجتمع المدني في محاولة لشيطنتها وقطع التمويل عليها ومحاولة لفرملة عملها في تنسيق ورصد ومتابعة هذه الانتهاكات، هناك جملة من التحديات تحول دون فتح مسار جاد لمساعدة قادة الاحتلال، عدا عن نقص التمويل الذي يعتبر المسبب الأساسي في غياب قدرة منظمات المجتمع المدني على ملاحقة مجرمي الحرب، خاصة باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية في القضاء الوطني في أوروبا على سبيل المثال، وفي أمريكا اللاتينية أمريكا وغيرها من دول العالم التي يتيح قضائها الوطني ذلك. وبالتالي هذا مطلوب متجاوز هذه التحديات بالإسراع في تمام إحالة هذه الملفات إلى محكمة الجنايات الدولية من قبل دولة فلسطين، وهذا يتطلب ضغطا على القيادة الرسمية الفلسطينية لوقف مسار التسوية أو الأوهام باتجاه فتح هذا المسار من جديد والتحلل من كل التزامات أوسلو والبدء بمسار يقوم على تسهيل الصراع، وفي القلب من ذلك فتح مسارات المساءلة والمحاسبة بقادة الاحتلال.
نعم، وما السيناريوهات المتوقعة مع مجيء الحكومة الجديدة، حكومة نتنياهو ومن يواكبه من اليمين المتطرف؟
نحن للأسف إذا صعود هو ذروة صعود الفاشية العنصرية المتطرفة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي نحن إذا هذا الصعود الذي عبرت عنه نتائج الانتخابات الأخيرة في صعود قوى إرهابية لا تؤمن بأي من الحقوق اللبنية الفلسطينية ولا بمعايير حقوق الإنسان، فبالتالي ربما سنشهد تشريعات أكثر عنصرية باتجاه إعدامات الأسرى وأيضا إبعاد العائلات الفلسطينية عائلات الشهداء والأسرى، إضافة إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية والخيانية، وإضافة إلى ذلك تشريع عمليات اقتحام المسجد الأقصى وصولا إلى التحذير من هدمه، وأيضا تشريع عمليات التمييز العنصري والإرهاب لحق المدنيين الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية بما في ذلك مناطق 48. وبالتالي نحن نحذر العالم من مغبة الصمت على هذه الانتهاكات والجرائم والتي ينبغي مواجهتها بمقاطعة هذه الحكومة وضمان التزام العالم بتحركات الاقتصاد بعد الفلسطين وحقوق الإرهاب.
نعم، ألف تحية وشكر لحضوركم معنا رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي، حياكم الله سيدي الفاضل.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقف في غزة للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روضة الضفة لا تهدأ عليها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا روضة الضفة لا تهدأ عليها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل، فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي فليمسي وطني.
التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم، والذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع شكرنا الوافر لمتابعتكم لهذا البرنامج مستمعينا الكرام. وننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج، ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
مع الأسرى، مع
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل أهلا بكم. نظم نادي الأسير الفلسطيني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حملة 40,000 رسالة وفاء من طلبة فلسطين إلى عميد الأسرى كريم يونس في مدرسة بنات البيرة الجديدة. رسالات الطلبة أعلنت عن دعمها للأسير يونس الذي سيكون على موعد مع الحرية في 5 من الشهر المقبل بعد 40 عاما من الاعتقال وراء قضبان الاحتلال. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
لابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر. 40 عاما من الانتظار والمعاناة، وما زال عميد الأسرى كريم يونس ينتظر انتهاء حكم الاحتلال له داخل سجونه. وكعادتهم أبناء فلسطين سبقون لنصرة أسراهم. حملة 40,000 رسالة وفاء من طلبة فلسطين إلى عميد الأسرى نظمها نادي الأسير الفلسطيني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ليشعل من خلالها طالبات مدرسة البير الثانوية مشاعرهم المتوقدة داخل إحدى قاعات المدرسة نصرة للمعتقلين وراء القضبان.
أنا بالبداية ما كنت أعرف عن الأسير كريم يونس، يعني ما كنت أعرف مين الأسير كريم يونس. قمت أني بحثت عنه على مواقع التواصل الاجتماعي وحاولت أني أشوف معلوماتي كثيرة عنه وأبحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وألهمني هذا الشخص لأنه أكثر شخص أسير سجن في سجن الاحتلال لمدة 40 عاما. أول شيء المعلومات اللي أنا بعرفها عنه كنت دائما بسمع عنه من زمان، يعني بسمع عنه، فلما انطلقت هاي المبادرة فأنا حبيت أشارك فيها عشان أوصل رسالة معينة. هاي الرسالة أنه بدي أحكي له أنه إحنا معك، إحنا ما رح ننساك، أنت أبونا كلنا، حتى لو ما في عندك أبناء إحنا كل الشعب الفلسطيني أبنائك، ما تستسلم، كلها أكم من يوم ورح تصير بيننا وإن شاء الله منشوفك.
بأناملهم الفتية يعبرنا عما في قلوبهن بكتابة رسائل الوفاء باللغتين العربية والإنجليزية، ويرسمن صرخة من رحم معاناة الأسير داخل المعتقلات، ويبرزن للجميع حياة الأسير الثائر التي حاول الاحتلال تغييبها عن الجميع لكنها بقيت راسخة في الأفئدة قبل الأذهان.
يعني مع اقتراب موعد الإفراج عن هذا المناضل الكبير كريم يونس بعد 40 عاما من الاعتقال، فلسطين والعالم وكل الأحرار، ما حدث تاريخي، حدث مميز أن يتم الإفراج عن هذا الأسير الذي أمضى فترة اعتقاله بالكامل على مدار 40 عاما.
وبأشعارهن الجميلة يحفرن دعواتهن المترددة ويصفن الأسير الصامد بأجمل العبارات، كلمات سيتم اختيار أجملها لتسليمها للأسير في حفل استقباله الذي سيقام بمدينة رام الله، حيث سيتم الإفراج عنه في 5 من كانون الثاني يناير القادم بعد 4 عقود من الاعتقال خلف أسوار السجون.
يا بطلنا الثائر، يا مربي للأجيال العظيمة، أنت لست مجرد إنسان يسجن، بل أسطورة يفوق التاريخ احتوائها. في كل تجعيدة في وجهك الطاهر حكاية أسير، حكاية أمة، حكاية شعب. لقد ضحيت بعمرك من أجل رفع كلمة الحق لكي لا تسمح بمحتل ظالم باغتصاب وطنك.
يمارس الاحتلال بحق الأسرى داخل سجونه شتى أنواع التنكيل والحرمان من أبسط الحقوق، بالمقابل يبقى الأسير الفلسطيني صامدا مطالبا بحريته رغم محاولات الاحتلال طمس هويته وإغفال العالم عن الحق المسلوب.
الشكر موصول للزميلة هدى أبو عطا على هذا التقرير. وفي مسار الحركة الأسيرة أكد نادي الأسير أن الوضع الصحي للمعتقل عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان في تدهور مستمر، حيث تتعمد إدارة السجون منذ اعتقاله في 24 من أيلول سبتمبر الماضي المماطلة في نقله إلى المستشفى، وذلك لإجراء الفحوص الطبية اللازمة له، حيث يقبع في سجن عوفر. ويقوم يعاني المعتقل الرفاعي من الإصابة بسرطان في القولون والغدد، حيث تؤكد التقارير الطبية قبل اعتقاله أن وضعه الصحي خطير وأنه بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة. ولفت نادي الأسير إلى أن الرفاعي هو أسير سابق تعرض للاعتقال منذ أن كان طفلا، وهذا الاعتقال الرابع بحقه. وكانت المحكمة العسكرية للاحتلال مؤخرا قد مددت اعتقاله حتى الرابع من كانون الثاني يناير العام القادم. أعزائنا الأفاضل، وفي مستجدات مسار الحركة الأسيرة، كشفت جمعية واعد للأسرى أن الأسير ناصر أبو حميد فقد الذاكرة بشكل شبه كامل، ما يفيد بأن خلاياه الدماغية تأثرت كليا وامتد مرض السرطان إليها. وأوضحت الجمعية بأن الأطباء قرروا مضاعفة المسكنات التي يتلقاها الأسير ناصر، الأمر الذي انعكس سلبا على جسده حيث بات يدخل في نوبات نوم متواصلة. وأضافت واعد أن التغذية للأسير ناصر تتم عبر الوريد والتنفس عبر الأكسجين وأن حركته توقفت تماما. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، نستمع معا.
دكتور مجدي، منذ عدة أسابيع وحتى أشهر الحديث يدور عن تدهور الحالة الصحية للأسير ناصر أبو حميد. اليوم الجديد هو فقدانه للذاكرة، وهذا يضعنا أمام تساؤلات حول دلالات ذلك. لماذا يريد الاحتلال أن ينفذ هذه الجريمة بحق الأسير إلى هذه الدرجة؟
نعم، بكل تأكيد اليوم نحن أمام منعطف خطير وتحول دراماتيكي خطير في الحالة الطبية والصحية للأسير البطل ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان والمحكوم عليه بالسجن المؤبد 57 عاما، وأنضم مجموعه في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية قرابة 30 عاما على التوالي، وبالتالي هو لا يزال يتعرض لسياسة الإهمال الطبي والقتل العمد من قبل إدارة ومصلحة السجون الإسرائيلية في تعنت واضح وصريح من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعدما وصل لهذه الحالة الطبية الخطيرة والمؤسفة للغاية. وبالتالي نحن نحذر من هذا التحول الخطير والجديد على الحالة الطبية والصحية للأسير أبو حميد بعدما فقد الذاكرة ومن ثم فقد السمع أيضا. بعد المعلومات والمؤشرات لدينا فقد السمع بشكل قرابة 95%، وبالتالي حالته ميؤوس منها، ونحن نحذر من خروج الأسير أبو حميد جثة هامدة من داخل السجون. المعطيات المتوفرة لدينا بعد زيارة والدته قبل يومين في عيادة سجن الرملة بوجود وفي الطبي من منظمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطبيب مختص في داخل عيادة السجن الرملة، وهذه الزيارة التي استمرت لمدة قرابة 45 دقيقة، وهذه المرة الأولى التي احتضنته والدته قنساء فلسطين أم ناصر أبو حميد لمدة 45 دقيقة على التوالي. قالت: أنا احتضنت هيكل عظمي، احتضنت ناصر وهو عبارة عن جثة في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. استصرخ الدمار الحي انقاذ الأسير البطل ابني فلد الكبدي، هذا الموت الذي يتهدده في كل لحظة في كل دقيقة. لذلك نحن نعلي الصوت بضرورة الإفراج الفوري والعاجل عن الأسير ناصر أبو حميد والأسير أيضا البطل المصاب باللوكيميا بمرض السرطان والسرطان بالدم وليد دقة أبو ميلاد، الذي يواجه نفس المصير في داخل السجون بعد قرابة 37 عام في داخل السجون والمعتقلات.
ناصر أبو حميد، وليد دقة، واليوم الحديث يدور أيضا عن عاصف الرفاعي. 3 أسرى في مواجهة إجراءات الاحتلال القمعية العنصرية المتعلقة بملف الإهمال الطبي. اليوم الاحتلال دكتور مجدي يستغل هذا الملف لتحقيق ربما للضغط في أكثر من اتجاه، كيف تقرؤون خطوات الاحتلال تجاه الأسرى؟
في واقع الأمر نحن نحذر من هذا السيناريو الخطير الذي يمر في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية وفي داخل دوائر صنع القرار الإسرائيلي أبان تشكيل هذا الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في داخل الساحة الإسرائيلية، وبالتالي نرفض المساومة وأن تبقى قضية الأسرى ورقة للضغط والابتزاز وتضييق الخناق على أسرانا بواسل في داخل السجون لتغيير الواقع المعاش في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة بعد عملية نفق الحرية في سجن جلبوع. بالتالي نحن نقول بأن كل هذه السياسات لن تنطلي على أسرانا بواسل في ظل الوضع الصحي والكارثي للأسرى المرضى في داخل السجون الإسرائيلية، في ظل وجود قرابة 825 حالة مرضية منهم 25 أسير فلسطيني مصابون بأمراض السرطان.
مجدي سالم المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أيها الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، نأتي إلى نهاية فقرة مع الأسرى. إلى اللقاء.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ونصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الرعاية الإلهية ودمتم سالمين وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء،
من وجد إذا مدته ريح هواك، فوق الأرض فوق البحر يمتد.
نحن صمودك.
الهدانا وسطى للقدس اتجانا عزمك أصار ملانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا وسطى للقدس اتجانا عزمك أصار ملانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك يا شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين